الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأفاضل، موعظة قصيرة مناسبة للوقت بإذن الله عز وجل، ولكن جاءني سؤال قبل قليل. يقول أخونا الفاضل في الدرس الماضي: نسيت جزء من الدعاء بعد الانتهاء من صلاة الوتر، وهو سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح. قال في النهاية: وشكرا أخوك ناصر، جزاك الله خيرا يا ناصر، لن أنسى. إنما هذه الزيادة لا تصح، إنما الصحيح سبحان الملك القدوس فحسب. وأنا أشكر على هذا التنبيه جدا، لأننا كلنا يكمل بعضنا بعضا، ولم يحوي منا واحد العلم كله، وإنما حالنا، بل نسأل الله أن نكون كذلك، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. يوصي بعضنا بعضا بالحق، ويكمل بعضنا بعضا بالحق، فكلنا إخوة. وكما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: المؤمن أخو المؤمن، المؤمن مرآة المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. تأمل: المؤمن مرآة المؤمن. كيف المرآة تجملك وتزينك وتستر عيوبك وتبين لك الأخطاء بميزان الحق والصحة، لا تزيد بعيبك ولا تنقص منه، ثم تستره عن عين الناس، فإذا ذهبت عنها لا تحدث أحدا بذنبك وخطئك. ثم نحن عندنا قدوة، نبينا عليه الصلاة والسلام هو رأس القدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ثم بعده صحابته. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وذهاب الأصحاب ذهاب أجسادهم، وذهاب علومهم وهديهم وسمتهم وفهمهم للدين كذلك. فإذا كان فهمهم في الناس حاضر، فالناس في أمان. وذلك قال سعيد بن جبير: ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين. وهذا الأمر يحتاج إلى محاضرة تفصيلية، كيف الناس يحفظون بتمسكهم بهدي نبيهم وهدي صحابته عليهم رضوان الله. فالأمان والعصمة والهداية في سلوك طريقهم. وقد قال ربنا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وذكرت في درس ماضي أن الله عز وجل أثنى على الأولين ثناء مطلقا، فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، فقيد من اتبعهم بإحسان لشرط حصول الرضا، مع أنه أطلق رضاه على السابقين الأولين. فهذا فيه أكبر دلالة على أن الناس إذا أرادوا أن يحصلوا على رضا ربهم أن يسلكوا سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم. وقفة مع ما نحن فيه من أيام العشر، وهي بعد يومين، بعد ليلتين، وهي إن دلت فإنما تدل كما ذكر الشيخ قبل قليل جزاه الله خيرا على تسارع الأيام ودنو الآجال وذهاب الأعمار. والأيام كلها شاهدة على الناس بما فيها، ورمضان شاهد على الناس، فلما استقبلناه ها نحن نستودعه، والناس إذا ولدوا في الدنيا ارتحلوا، هكذا الأيام، وتلك الأيام نداولها بين الناس. هذه الأيام ليس لها في الدهر مثيل، صفدت فيها الشياطين، وغلقت أبواب الجحيم، وفتحت أبواب السماء، وأبواب الجنة، وأبواب الرحمة، ثلاث روايات في الأحاديث. ثم لله عتقاء من النار في كل ليلة. وأما الحديث المروي أن رمضان أوله رحمة، أن رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، ليس بصحيح، بل حديث باطل منكر، نص عليه غير واحد من أئمة الحديث. فرمضان كله رحمة وكله مغفرة وكله عتق من النار، وليس فيه مباهاة، إنما المباهاة للحجيج في صعيد عرفة، ولكن رحمة الله واسعة. قرأ الشيخ في أول ما قرأ، لا أقصد إمامنا حفظه الله، إنما الذي ابتدأ القراءة، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فحيث علم الله ثم رحمته. ولذلك قال ربنا ورحمتي وسعت كل شيء. هذه الأيام ينادي فيها المنادي، يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. وأفضل أيام الشهر أيام العشر، إذ فيها ليلة القدر التي عظم الله قدرها وشرفها، فمن حرم خيرها فقد حرم، لا يحرم خيرها إلا محروم. ولذلك كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يستعد لهذه الأيام. فقد ثبت في الصحيح، في صحيح البخاري عن عائشة قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليلة وإيقظ أهله. وفي رواية عند مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، رواه مسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر كلها. فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، واستمر اعتكافه حتى توفاه الله، لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وهذا فيه دلالة على جواز الاعتكاف للنساء إذا أمنت الفتنة وكن في مأمن. وقد قال الزهري رحمه الله: عجبا من الناس، كيف تركوا الاعتكاف ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك الاعتكاف حتى قبضه الله عز وجل، رواه البيهقي. وكان عليه الصلاة والسلام ينقطع باعتكافه عن الناس ويتفرغ لربه عز وجل، وهذا هو حقيقة الاعتكاف. قال ابن رجب: معنى الاعتكاف حقيقته قطع العلائق عن الخلائق للتفرغ لخدمة الخالق، قطع العلائق عن الخلائق. لأن بعض الناس إذا ابتعد عن السنة استغل الاعتكاف في مآرب شتى، قد يغسل أمخاخ الشباب معه بالاعتكاف ويغير وجهتهم عن السنة مستغلا الاعتكاف وفوات المراقبة، هذا واقع. قطع العلائق عن الخلائق للتفرغ لخدمة الخالق. وذكر ابن القيم قال: مقصوده وروحه عكوف القلب على الله وجمعيته عليه والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه، ذكره في الزاد. ولذلك تعرفون المناسبة بين الاعتكاف ورمضان، رمضان يصوم فيه العبد، والصوم يذهب فضول الطعام وفضول الشراب ويقطع فضول الشهوات. والاعتكاف يقطع العبد عن فضول المخالطة وفضول الكلام وفضول المنام، فإذا اجتمع الاعتكاف مع الصيام صفى القلب لله عز وجل. لذلك إن أردت أن تثقل قلبك في رمضان اجتهد على هذا المعنى، تنقطع بقلبك عن الناس فلا تخالط، وتترك فضول المنام وفضول الكلام كما تركت فضول الطعام والشراب والشهوات. لأن بعض الناس يأتي يعتكف في النهار ينام، وقد يستصعب معه المجلات والجرائد، وإذا وجد فرصة اشتغل مع أصحابه بالكلام، هذا ما اعتكف، هذا أخذ راحة من البيت من المشاكل وجلس مع الأصحاب يتحدث ويتسامر. النبي عليه الصلاة والسلام كان ينقطع باعتكافه عن الناس، وأقل مدة للاعتكاف على الراجح من أقوال العلماء كم؟ ها؟ يوم أو ليلة، يوم أو ليلة. لذلك نص غير واحد من العلماء أن ما يفعله بعض الناس إذا دخلوا المسجد قال نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه، يكتبون على أبواب بعض المساجد، هذا خطأ. الأدلة الشرعية دالة على أن أقل الاعتكاف يوم وليلة، وقد نص ابن تيمية رحمه الله وغيره أن هذا الفعل بدعة، ولم يكن من هدي الصحابة والسلف رحمهم الله أنهم إذا دخلوا مسجدا لصلاة وعلم ونحوه أنهم كانوا ينوون الاعتكاف مدة مكثهم، ليس هذا الاعتكاف. إنما الاعتكاف أن تنقطع عن الخلائق وتخلو بربك أقله يوم أو ليلة. ومن أراد أن يعتكف العشر متى يدخل؟ مذهب الجمهور أنه يدخل معتكفه قبل غروب شمس ليلة 21، ويخرج بعد غروب شمس ليلة العيد، هذا مذهب جمهور العلماء. والاعتكاف الراجح فيه أنه جائز في كل مسجد جماعة، الراجح في الاعتكاف أنه جائز في كل مسجد جماعة لعموم قول الله عز وجل وأنتم عاكفون في المساجد. وهذه الآية صدرها الله بأحكام الصيام العامة للأمة كلها، أحل لكم ليلة الصيام، فمن ضمن هذه الأحكام ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، خطاب للأمة في كل الأمكنة. ولكن قد يقول قائل هناك حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال فيه لا اعتكاف إلا في 3 مساجد، فما الجمع؟ هذا الحديث مختلف فيه بين رفعه ووقفه، وأكثر العلماء يضعفون المرفوع، وعلى صحته يقول الجمهور لا اعتكاف إلا في 3 مساجد دال على الكمال والأفضلية لا على المنع، وهذا هو فهم الصحابة. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها والسنة في المعتكف ألا يخرج إلا لحاجته التي لا بد له منها، ولا يعود مريضا، ولا يمس امرأته، ولا يباشرها، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة. وهذه الزيادة مختلفة، هل مدرجة أم من قول عائشة؟ فيها خلاف. والسنة في من اعتكف أن يصوم، رواه البيهقي. هذا باختصار. وأحكام الاعتكاف كثيرة، ولكن إن رأيت قولا وقال به علماء وأنص على هذا، لأن من أصول السنة عند علمائنا لا تقل قولا ليس لك فيه إمام، وإذا جاءك قول من إمام وعالم ثقة، بل كما نص الذهبي رحمه الله أننا لا نجسر على مخالفة قول قال به الجمهور. ولو تعمقت في العلم أكثر ودرست خلاف العلماء لرأيت عمق فقه السلف. والإمام أحمد قد تجدونه في المسألة عنده أكثر من قول. سئل سحنون عن مسألة رحمه الله من أئمة المالكية فتوقف، فاستحثه السائل فقال عندي في المسألة 20 قولا لا بد أن أتخير حتى أخبرك، فتريث. هل النوم ينقض الوضوء؟ 20 قول في المسألة. هناك أقوال لها اعتبار، لها مكانة. إياك أن تنسف أقوال العلماء، ولما تريش بعد، ولما ترسخ في العلم، ولما تقرأ كتب الخلاف، احذر هذا مطب ومزلة. إن أردت أن تعلم فاربط الناس بالعلماء. وإلا لم يجعل النبي عليه الصلاة والسلام صحابته أمان لأمته، وهذا يحتاج إلى تفصيل ومحاضرات، يحتاج إلى قراءة كتاب ابن القيم إعلام الموقعين. عند العلماء ليس كل ما يعرف يقال، وليس كل ما يقال في حال يقال في كل حال، ليس ما يلقى على العوام يصلح أن يلقى على الجميع، وليس ما يدارس بين العلماء يصلح أن يلقى على العوام. هناك ضوابط للعلم. انظر مسألتك هل فيها أصل شرعي، ثم كما قال الشاطبي في الموافقات اعرضها على العقل شرعية. هل مما تقبل العقول على العموم أو على الخصوص؟ فإن قبلتها انظر هل تناسب حال الزمان وأهله أم لا. فإن وجدت لمسألتك هذا المسار، وإلا فالسكوت هو الذي جرى على عمل السلف، قاله في الموافقات المجلد 5. فالمعتكف ينقطع عن الناس باعتكافه. وأما ليلة القدر وهي ليلة عظم قدرها وجل شرفها وكثر خيرها وبركتها، فهي ليلة مباركة وهي فرصة عمر الإنسان، من فاز بها فاز الدهر كله، فهي أعظم الليالي وأزكاها، أنزل الله فيها القرآن والقرآن كتاب مبارك. إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ليلة عظم الله قدرها. فقال وما أدراك ما ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما استفهامنا للتعظيم والتفخيم، وما أدراك ما ليلة القدر، كيف لا وفضلها وخيرها لا يوصف ولا يدرك، وبركتها لا تحصى، ومن بركتها ليلة القدر خير من 1000 شهر. تأمل، ليلة واحدة خير من عبادة 1000 شهر ليس فيها هذه الليلة. كم سنة؟ 83 سنة وزيادة، يعني أكثر بكثير من متوسط عمر أمة الإسلام ليلة واحدة. سويعات، ليلة القدر خير من 1000 شهر. قال عليه الصلاة والسلام إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرمها فقد حرم، فقد حرم الخير كله، لا يحرم خيرها إلا محروم، رواه ابن ماجه. وفي حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: وفيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، رواه أحمد. وإن من خيرها وبركتها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، أي يكثر تنزل الملائكة في هذه الليلة لكثرة خيرها وبركتها. في المسند قال عليه الصلاة والسلام: وإن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى. وإن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى، ثم هي ليلة أمن وسلام من كل مكروه. سلام هي حتى مطلع الفجر، فلا بد من الاجتهاد والإخلاص والاحتساب. قال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. وفي رواية عند مسلم: من يقم ليلة القدر فيوافقها إيمانا واحتسابا غفر له، رواه مسلم. وليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، والمسألة فيها خلاف، ولكن هذا هو الراجح الصحيح لقوله عليه الصلاة والسلام: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، متفق عليه. وقوله تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر دلالة على أنها تطلب في كل العشر، ولكنها في الأوتار أرجى منها من الأشفاع. قال عليه الصلاة والسلام: فابتغوها في العشر الأواخر، وابتغوها في كل وتر، رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، رواه البخاري. ولكن في أي الأوتار؟ في أي الأوتار هي؟ ثبت في الصحيح في الصحيحين أنها ليلة 21، وثبت أنها ليلة 23، وثبت أنها ليلة 25، وثبت أنها ليلة 27، وثبت أنها ليلة 29، وثبت أنها آخر ليلة من رمضان. وهذا يدل على أنها ليست ثابتة في ليلة معينة، بل تتنقل في ليالي العشر. قال النووي رحمه الله في المجموع: قال: وهذا هو الظاهر المختار لتعارض الأحاديث الصحيحة في ذلك، ولا طريق إلى الجمع بين الأحاديث إلا بانتقالها. وقال ابن حجر في الفتح، قال رحمه الله بعد أن نقل الأقوال في ذلك: وأرجحها كلها أنها في وتر من العشر الأخير، وأنها تنتقل كما يفهم من أحاديث الباب. والحكمة من تنقلها، قال العلماء رحمه الله: ليحصل الاجتهاد في كل الليالي، وليتميز أهل الصدق من غيرهم، والله تعالى أعلم. ولكن أرجى هذه الأوتار ليلة 27، أقسم على ذلك أبي رضي الله عنه كما عند مسلم في الصحيح. وأما علامات ليلة القدر فهي على نوعين اثنين: علامات مقارنة في أثنائها، وعلامات لاحقة بعد انقضائها. أما العلامات المقارنة لها فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر قال: ليلة طلقة في انشراح، لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة، رواه ابن خزيمة والبزار. وفي حديث جابر قال عليه الصلاة والسلام: إني كنت أريد ليلة القدر ثم نسيتها، وهي في العشر الأواخر، وهي طلقة بلجة لا حارة ولا باردة، كأن فيها قمرا يفضح كواكبها، يعني الكواكب التي قد تظهر نفسها بضوئها اللامع تفتضح في ليلة القدر من شدة ضوء هذه الليلة، كأن فيها قمرا يفضح كواكبها لا يخرج شيطانها حتى يخرج فجرها، رواه ابن خزيمة وابن حبان. وفي حديث عبادة بن الصامت عند أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بليجة، كأن فيها قمرا ساطعا، ساكنة ساجية، لا برد فيها ولا حر، ولا يحل لكوكب أن يرمى به فيها حتى تصبح، وإن أمارتها أن الشمس صبيحتها تطلع مستوية أو تخرج مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر، لا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ، فهي ليلة فيها انشراح وفيها ضياء وفيها سكينة وراحة بال، ساكنة ساجية هادئة معتدلة في جوها، هذا بالنسبة لغيرها من الليالي التي تكون معها، لأن الصيف ينقلب شتاء والشتاء ينقلب ربيعا، إنما هذه لا حارة ولا باردة، نسبية بالنسبة إلى ما قبلها وبعدها من الليالي، فتشعر أنها أفضل من غيرها وأفضل جوا، ولا يرمى فيها بكوكب، مضيئة كأن فيها قمرا ساطعا قد أخفى ضوء كواكبها، ولا يرمى فيها بكوكب أي بشهاب، وهي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. وأما علاماتها اللاحقة فعلامة واحدة، تقدم قول النبي عليه الصلاة والسلام: تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة، يعني فيها شيء من الإحمرار، ليس فيها شعاع. وفي الرواية الأخرى: وإن أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر، لا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ. وقال أبي بن كعب كما عند مسلم: وإن أمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها، رواه مسلم. هذا الذي صح من علاماتها في الأحاديث الصحيحة المرفوعة. وأما ما يذكر في الكتب، بعض الكتب ويتداوله بعض العامة، أن المياه بليلها المالحة تكون حلوة، وأن الكلاب لا تنبح فيها والحمير كذلك، وأن تكون في الضوء كالنهار، وأن الأشجار ترى ساجدة ونحو ذلك، كل هذه الأوصاف لم يثبت منها شيء، ونحن إنما نتبع ما ثبت عن رسولنا عليه الصلاة والسلام. ومن السنة تحري هذه الليلة، من السنة تحري هذه الليلة والتماسها، فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. والحديث عند البخاري وعند مسلم من حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام: التمسوها في العشر الأواخر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقين. وأكثر ما يستحب فيها الدعاء، أكثر ما يستحب في هذه الليلة الدعاء، خاصة سؤال العفو والعافية. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ وهذا فيه أن ليلة القدر قد يعلمها الإنسان، لا نقول بالرؤية، إنما بالعلامات، ولو لم تعلم وليس لها علامات لما ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه العلامات من رحمة الله بنا أن بينها لنا رسوله عليه الصلاة والسلام، حتى نلتمسها، فإن عجزنا نتحرى الليالي التي فيها العلامات. قالت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الترمذي. وقلت لكم في درس ماض أن قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا لا يشترط أن يكون الإنسان في كل ليله يصلي، إنما ينوع حتى لا يغلبه النعاس، ويجتهد حتى يصبح بالصلاة والقراءة والدعاء والذكر، وأكثر ما تفعل تدعو، وأكثر ما تفعل تدعو، خاصة سؤال العفو والعافية. فلما سألته ماذا أقول، قال: قولي. ونبينا عليه الصلاة والسلام حين قام هذه الليلة حتى أصبح أطال السجود وأطال الركوع، وكان كثيرا ما يدعو، فلو استطاع الإنسان أن يبقى يصلي فالصلاة جامعة للدعاء وللذكر وللقرآن والاستغفار ونحو ذلك، فإن تعب فلا يفتر عن بقية الخيرات التي يمكنه أن يدرك بها ليلة القدر. هل ثبت، يقول أخونا، طول عليكم درس ثلاث دروس قبل بعض، هل ثبت عن المسعود قوله: ما كان الواحد فينا يجرؤ على استقبال هلال رمضان وفي قلبي شيء على أخي؟ أما من حيث السند لا أدري، أما من حيث الواقع نعم. وذلك يقولون من أعظم استقبال رمضان الحديث الوارد في نصفه، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: في ليلة النصف من شعبان يغفر الله لأهل الأرض إلا لمشرك أو مشاحن. فهذا فيه دلالة على حث الناس على ترك هذه الأضرار حتى يستقبلوا رمضان وليس في قلوبهم شحناء وليس عندهم أعمال شركية، وهذا هو الاستقبال الحقيقي لرمضان. وأما الرسول كان لا يفتر من أول الشهر من رجب وشعبان في سؤال اللهم بلغنا رمضان، ليس صحيح، لم يصح أن الرسول عليه الصلاة والسلام، الحديث ضعيف، أنه قال يقول اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، حديث ضعيف جدا لا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما خلو القلب من هذه الأمور هذا مطلوب في كل وقت، مطلوب في كل وقت. ومن أعظم نعم الله على أهل الجنة: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. ومن صفات أهل الإيمان الكمل أنهم لا يبيتون في قلوبهم غل، وجاء في الحديث: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص الدين لله، والثانية مناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعته. فهذه من أعظم صفات المؤمن، قلبه لا يجتمع على هذه، يعني على مخالفة هذه الثلاث: إخلاص الدين لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعته. فلزوم الجماعة مما يطهر قلب الإنسان من الغل، كما أن المناصحة مما تطهر قلب الإنسان من الغل، فمن فارق الجماعة ولم يناصح امتلأ قلبه غلا، وإن ادعى الحب وإن ادعى الوطنية وإن ادعى الدفاع عن الأوطان وعن الخير فهو مفسد وليس مصلح، لأن قلب المؤمن لا يغل على مفارقة الجماعة. ولكن تستغرب من كثرة الأحاديث المبينة الدالة الواضحة على كل خير التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك، ثم يأخذ الناس ذات اليمين وذات الشمال. تستغرب كيف يخالفون. ثم لما ترجع للقرآن تنظر أن هذا مسطر في كتاب الله عز وجل. فمن خالف هدي الله لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. بل من أعظم الآيات وقعا على النفس قول ربنا عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن، يخالف هدي الله هدي رسوله نقيض له شيطانا فهو له قريب، نعوذ بالله من ذلك، يفرض عليه شيطان يقارنه يمشي معه. قال: وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وذلك جاء في الحديث: وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يرتكب، يتسابق معه، تجده عقله مغلق لا يقبل الحق. فمن دخل في قلبه المرض زاده الله المرض. ولذلك كان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان يقول: يا ولي الإسلام وأهلي ثبتني به حتى ألقاك به. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من الليل يستفتح صلاته بدعاء عظيم وتوسلات كبيرة، يقول: اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل. هذه الملائكة الثلاثة موكلون جبريل بالوحي حياة القلوب، وإسرافيل حياة النبات الأرض، وميكائيل حياة الأرواح بعد الموت، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. من يقول هذا؟ من يقول هذا؟ الرسول الذي يقول الله عز وجل عنه: وإنك على الحق المبين. كان إذا استفتح الخطبة قال: نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. كيف تأمل؟ لأن بعض الناس يكون على طريقة يقول: اللهم ثبتني على هذا الطريق حتى ألقاك به، ما يدرك أنك على الحق. إذا كان الرسول الذي على الحق المبين يقول لربه متوسلا بتوسلات عظيمة: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، جرد نفسك للحق دائما، در مع السنة، لا تعتد بعلمك، لا تغتر، إياك والغرور، تواضع للحق يفتح الله عز وجل عليك. شك في فهمك، لا تكن شكاكا، إنما لا تجزم على أمور ظنية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ التحري عن ليلة القدر من بعد صلاة الفجر. وكذا بعد شروق الشمس. لا، إذا أردت أن تتحرى عن ليلة الفجر بعد طلوع الشمس ستدرك أنها فاتت. تحييها ثم إن رأيت الشمس بيضاء لا تفطر في الليالي الباقية، لأن يقولون رب رمضان هو رب بقية الشهور، وأنت تتعبد تتعامل مع الله عز وجل. لو أحييتها وقمتها لا تقول خلاص الحمد لله أدركت ليلة القدر، لأن من صفات أهل الإيمان: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعملون الصالحات 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 وقلوبهم خائفة وجلة، هل تقبل منهم الأعمال أم ترد؟ كما سألت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الآية: هل الذين يزنون ويسرقون ويشربون الخمر؟ قال: لا يا بنت الصديق، هم الذين يعملون الصالحات ثم يخافون أن لا يتقبل منهم. قال ابن مسعود: في صحيح البخاري إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد في أصل جبل يوشك أن يقع عليه. كيف يفعل؟ كم يخاف منها؟ وإن الفاجر أو المنافق يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال بها ثلاث. يقول لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظم من عصيت. صحيح رحمة وسعت كل شيء، لكن نبأ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. قالوا من قطع يد السارق في ثلاثة دراهم لا تأمن، ومن أخرج أباك من الجنة بذنب لا تأمن. هكذا أهل الإيمان، من صفات الإيمان أنهم في الدنيا خائفون وجلود، والله لا يجمع على العبد خوفين كما لا يجمع له أمنين، فمن خاف في الدنيا أمن في الآخرة. ولذلك قال الله عز وجل إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. شو معنى مشفقين؟ خائفين. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. وقال في أهل الكفر والنفاق والفجور أهل الشمال، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا وإذا مروا بهم وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا. هذه حياته. أما المؤمن خائف، كان وكيع لا يحدث إلا قال في أول حديثه إنا لا نعيش إلا في ستره، لو كشف الغطاء لو كشف عن أمر عظيم. يقول أحد السلف قال لي أيوب السختياني في يوم العيد الأضحى خذ كذا من الدراهم واشتري من الأضاحي كذا وكذا، ثم قال والله ما أراه يتقبل مني، إني أخشى أن أكون من أهل النار. قال الذهبي من لم يخشى أن يكون من أهل النار فهو مغرور. فحاسب قلبك وراقب قلبك واجتهد بطاعة الله، ولا تظن أنك تقدمت في الصلاح قليلا أنك حست خيرا كثيرا، أنت أولى بالمراقبة والمحاسبة والاجتهاد في الصالحات. الله عز وجل ذكر الذين يرجون رحمة الله في سورة البقرة، شو الآية؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك يرجون رحمة الله. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. هذا الراجع. بارك الله فيكم وفيكم. هل يجوز قول صائم أو فاطر أو مفطر؟ أما قول صائم نعم اللهم إني صائم، أما قول فاطر لا، الحمد لله فاطر السماوات تقول مفطر. هذا السؤال المشكلة سألة كثيرة، سأجيب باختصار بكلمة كلمتين. لا تسألوا الأسئلة لو سمحتم. هل يأثم المأموم في عدم رفع اليدين للمتابعة للإمام في الدعاء بعد الركوع يعني في قنوت الوتر وجزاكم الله خيرا؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. وقال عن الأئمة إن كنت تعتقد أنه على خطأ وباطل قال يصلون لكم ولهم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. ويتحمل لا تخالف. وذلك ابن مسعود لما عثمان أتم في مكة نهاه ثم صلى معه مع أن الراجح من أقوال العلماء أنه لا يجوز للمسافر أن يصلي أربعة، فإن صلى أربعة أعاد كما عند الجمهور، صلى معه أربعة ثم سئل قال الخلاف شر. فلينتبه للأمر هذا، لا يجوز له أن يترك الإمام ويفارقه. أحبكم الله الذي حفظتنا فيه، في أحاديث العلامات أن الشمس تكون حمراء ضعيفة وبيضاء لا شعاع لها، فالتبس عليها شيخ ليس فيه لبس، قد تراها بيضاء وفيه احمرار ضعف، قد يكون هذا، قد تراها بيضاء نقية ما في شيء إن شاء الله. هل النخامة تفطر الصائم؟ وإن كانت تفطر فما الدليل على ذلك؟ النخامة اختلف العلماء فيها، إن بلغت الفم واستطاع الإنسان أن يلفظها، أما في الحلق وابتلعها لم تصل الفم ما في خلاف أنها لا تفطر، أما إذا بلغت الفم واستطاع الإنسان أن يلفظها ثم ابتلعها استحى من النفس، هل تفطر أم لا؟ قولين العلماء، منهم من قاسها على الطعام والشراب فقال تفطر، ومنهم من قاسها على الريق فقال تفطر، والثاني أقرب والله أعلم. هل هذا خلاص؟ هل يسن الاعتكاف في غير رمضان؟ مختلف في فرضية شرطية الصيام للمعتكف، أكثر العلماء على أنه شرط وبعضهم يستحبه فقط، على كل حال من اعتكف في غير رمضان جاز له، أما السنية فالثابتة أنها في رمضان، لم يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان إلا قضى سنة من السنين لم يعتكف في رمضان فقضاه في شوال فكان قضاء. هل يجب إخراج زكاة الذهب المستعمل؟ ليس من درسنا، في خلاف. هل يجوز كتاب لاحظت معه؟ هل يجوز كتابة حرف صاد بدلا من صلى الله عليه وسلم؟ لولا تركه هذا خلاص بسرعة. ما السنة قول بسم الله والله أكبر والإشارة باليد حين المرور بمحاذاة الركن اليماني؟ الركن اليماني ليس في تكبير وليس في إشارة، فقط يمسح قبل الحجر الأسود، يمسح باليمين ولا تقبل يد إن تمكنت وإلا تمضي، الذي يشار إليه ويكبر عنده هو ركن الحجر الأسود فحسب، أما الركن اليماني يمسح فقط لا يكبر ولا تقبل يد، إنما يمسح باليد اليمنى فقط. يقول ما سبب اختلاف العلماء في المسائل الفقهية؟ اقرا كتاب رفع الملام على ائمه الاعلام، يقول بارك الله فيكم هل من السنه تتبع درجه حراره الليالي تحري ليله القدر؟ اقول اجتهد في كل الليالي الليل كله سيضيع في قياس الحراره. هل من السنه صلاه الجماعه الثانيه بعد انتهاء الجماعه الاولى؟ جماعة السنة نقول، لا نقول من السنة هذا، إنما نقول السنة أن يصلي الإمام من العشاء إلى الفجر، هذا السنة. فلو صليت مع إمام صلى صلاة طيبة في أول الليل ثم خلوت بنفسك واجتهدت في الصلاة والدعاء وبقيت للصبح لوحدك تطيل إذا وجدت استطاعة وتكثر من القراءة والدعاء فهذا أحسن وأحب إليه، لأن هناك من العلماء من يكره التعقيب، والتعقيب عندهم هو الرجوع إلى المسجد بعد الخروج منه. أنا لا أصلي إلا صلاة واحدة. هل تعجيل الفطور عندما يؤذن المؤذن في بداية قولي الله أكبر أو بعد أن يتم قول الله أكبر الله أكبر؟ كغروب الشمس إذا قال الله أكبر أفطر. هل تقال الأذكار بين صلاتي التراويح كالاستغفار ثلاثا وقول اللهم أنت السلام؟ هذه الأذكار بإجماع العلماء لا تقال إلا عقب الفرائض. طلاب علم لا تسأل هذه الأسئلة. آخر سؤال، هذه رسالة. إذا اعتكف عدد من الأشخاص فهل يجوز من الاعتكاف إقامة حلقة تعليم مثل قراءة تفسير أو حديث أو غيره؟ هو ساعة وأكثر ما شاء الله، ما فهمتم الدرس. قطع العلائق عن الخلائق، لا تكلم صاحبك ولا تجلس عنده ولا تسامر، هو في زاوية أنت في زاوية، كأنك لا تعرفه أبدا ولا التقيت فيه في حياتك أبدا. هكذا قطع العلائق عن الخلائق. وإلا ذهبت تسمر وتلعب، لأن بعض الناس ما يجد فرصة للنوم في البيت يذهب ينام في المسجد. هل يرى علامات الشمس جميع الناس؟ نعم، كل من رأى نظر الشمس رآها ولو كان كافرا. ما الضابط في عدد ركعات صلاة التراويح؟ وذلك لأنه منا من يخرج بعد صلاة العشاء في العشر الأواخر يصلي التهجد في آخر الليل، فهل يضيع عليه أجر البقاء؟ قلت لكم في الدرس الماضي أن مذهب جماهير الأئمة أن التراويح ليس لها عدد محدد، وإن كان الأفضل والأولى عند عشرة ركعات، ولكن لو زاد الإنسان لا ينكر عليه. وقد قال مالك: أدركنا الناس وهم يصلون، ذكر عددا 36 ركعة. ومالك من تابع التابعين رحمه الله، والأقوال في هذا كثيرة، بل شبه إجماع السلف على جواز الزيادة، ومن قال بعدم الزيادة ليس له سلف من العلماء والأئمة، ليس له سلف من فعل، إنما أقصى ما عنده حديث عائشة فقط، وحديث عائشة ليس في هذه الكلام. ولكن إنسان إن رأى هذا القول وترجى عنده له أن يأخذ به، ولكن يعممه على الناس وإجماع السلف والأئمة على خلافه، المسألة فيها ما حكم التأمين في دعاء القنوت ورفع اليدين؟ درس صاحبنا غاية في الدرس الماضي. السنة رفع اليدين، والسنة التأمين على دعاء الإمام. درس القادم الاثنين صادف 26 ليلة 26، هل نذكر أحكام الفطر وكذا ولا نعطيكم إجازة؟ ها؟ ها؟ ليلة 26 ميزة كم زكاة الفطر بعد ها؟ ما رأيكم؟ الدرس القادم في أحكام عيد، في أحكام الفطر إن أردتم باختصار، وإلا أنا أحب إلي أن أرتاح البيت، ولكن أثنين العيد إجازة، يعني الأحد عيد غالبا، الاثنين إجازة هذه مفروغ منهم. أما الأسبوع القادم ليلة 26 إن أحببتم درس، وإلا ها درس قد يكون الدرس أنسب، لأن أوقاتنا تضيع وأنتم عليكم مسؤولية وبلاغ علم ودين، والدرس إن شاء الله نطيل، مع أنه وعدناكم الأسبوع هذا ما نطيل، ولكن يعني ماذا نقول لكم؟ نسأل الله أن يحفظنا وإياكم ويبارك فيكم. إن شاء الله قد يكون هذا من القيامة، لأن في زمن نحن في زمن العلم فيه قليل والتفكير قليل، والسلف كان يعتزل مجالس العلم لكثرة العلماء، كثرة الفقه، طول السنة علم، فيحتاجون إلى خلوة وعبادة. أما في زماننا العلم قليل والجهل كثير، فنحتاج إلى مذاكرة دائمة، ولا بد نحتسب هذه السويعات. أسئلة ما في؟ صاحب السؤال يسألني مباشرة، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأفاضل، موعظة قصيرة مناسبة للوقت بإذن الله عز وجل، ولكن جاءني سؤال قبل قليل، يقول أخونا الفاضل في الدرس الماضي نسيت جزء من الدعاء بعد الانتهاء من صلاة الوتر، وهو سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح. قال في النهاية: وشكرا أخوك ناصر، جزاك الله خيرا يا ناصر، لم أنسى، إنما هذه الزيادة لا تصح، إنما الصحيح سبحان الملك القدوس فحسب. وأنا أشكر على هذا التنبيه جدا، لأننا كلنا يكمل بعضنا بعضا، ولم يحوي منا واحد العلم كله، وإنما حالنا، بل نسأل الله أن نكون كذلك، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، يوصي بعضنا بعضا بالحق ويكمل بعضنا بعضا بالحق، فكلنا إخوة. وكما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: المؤمن أخو المؤمن، المؤمن مرآة المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. تأمل، المؤمن مرآة المؤمن، كيف المرآة تجملك وتزينك وتستر عيوبك وتبين لك الأخطاء بميزان الحق والصحة، لا تزيد بعيبك ولا تنقص منه، ثم تستر عن عين الناس، فإذا ذهبت عنها لا تحدث أحدا بذنبك وخطئك. ثم نحن عندنا قدوة، نبينا عليه الصلاة والسلام هو رأس القدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ثم بعده صحابته، وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وذهاب الأصحاب ذهاب أجسادهم، وذهاب علومهم وهديهم وسمتهم وفهمهم للدين كذلك، فإذا كان فهمهم في الناس حاضر فالناس في أمان. وذلك قال سعيد بن جبير: ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين. وهذا الأمر يحتاج إلى محاضرة تفصيلية، كيف الناس يحفظون بتمسكهم بهدي نبيهم وهدي صحابته عليهم رضوان الله. فالأمان والعصمة والهداية في سلوك طريقهم، وقد قال ربنا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وذكرت في درس ماضي أن الله عز وجل أثنى على الأولين ثناء مطلقا، فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، فقيد من اتبعهم بإحسان لشرط حصول الرضا، مع أنه أطلق رضاه على السابقين الأولين. فهذا فيه أكبر دلالة على أن الناس إذا أرادوا أن يحصلوا على رضا ربهم أن يسلكوا سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم. وقفة مع ما نحن فيه من أيام العشر، وهي بعد يومين، بعد ليلتين، وهي إن دلت فإنما تدل كما ذكر الشيخ قبل قليل جزاه الله خيرا على تسارع الأيام ودنو الآجال وذهاب الأعمار، والأيام كلها شاهدة على الناس بما فيها، ورمضان شاهد على الناس. فلما استقبلناه ها نحن نستودعه، والناس إذا ولدوا في الدنيا ارتحلوا، هكذا الأيام، وتلك الأيام نداولها بين الناس. هذه الأيام ليس لها في الدهر مثيل، صفدت فيها الشياطين، وغلقت أبواب الجحيم، وفتحت أبواب السماء وأبواب الجنة وأبواب الرحمة، ثلاث روايات في الأحاديث. ثم لله عتقاء من النار في كل ليلة. وأما الحديث المروي أن رمضان أوله رحمة، أن رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، ليس بصحيح، بل حديث باطل منكر نص عليه غير واحد من أئمة الحديث. فرمضان كله رحمة وكله مغفرة وكله عتق من النار، وليس فيه مباهاة، إنما المباهاة للحجيج في صعيد عرفة، ولكن رحمة الله واسعة. قرأ الشيخ في أول ما قرأ، لا أقصد إمامنا حفظه الله، إنما الذي ابتدأ القراءة، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فحيث علم الله ثم رحمته. ولذلك قال ربنا ورحمتي وسعت كل شيء. هذه الأيام ينادي فيها المنادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. وأفضل أيام الشهر أيام العشر، إذ فيها ليلة القدر التي عظم الله قدرها وشرفها، فمن حرم خيرها فقد حرم، لا يحرم خيرها إلا محروم. ولذلك كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يستعد لهذه الأيام، فقد ثبت في الصحيح، في صحيح البخاري عن عائشة قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليلة وأيقظ أهله. وفي رواية عند مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، رواه مسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر كلها، فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، واستمر اعتكافه حتى توفاه الله، لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وهذا فيه دلالة على جواز الاعتكاف للنساء إذا أمنت الفتنة وكنا في مأمن. وقد قال الزهري رحمه الله: عجبا من الناس كيف تركوا الاعتكاف، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك الاعتكاف حتى قبضه الله عز وجل، رواه البيهقي. وكان عليه الصلاة والسلام ينقطع باعتكافه عن الناس ويتفرغ لربه عز وجل، وهذا هو حقيقة الاعتكاف. قال ابن رجب: معنى الاعتكاف حقيقته قطع العلائق عن الخلائق للتفرغ لخدمة الخالق، قطع العلائق عن الخلائق. لأن بعض الناس إذا ابتعد عن السنة استغل الاعتكاف في مآرب شتى، قد يغسل أنفاق الشباب معه بالاعتكاف ويغير وجهتهم عن السنة مستغلا الاعتكاف وفوات المراقبة، هذا واقع. قطع العلائق عن الخلائق للتفرغ لخدمة الخالق. وذكر ابن القيم قال: مقصوده وروحه عكوف القلب على الله وجمعيته عليه والخلوة به والانقطاع عن اشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه، ذكره في الزاد. ولذلك تعرفون المناسبة بين الاعتكاف ورمضان. رمضان يصوم فيه العبد، والصوم يذهب فضول الطعام وفضول الشراب ويقطع فضول الشهوات. والاعتكاف يقطع العبد عن فضول المخالطة وفضول الكلام وفضول المنام، فإذا اجتمع الاعتكاف مع الصيام صفى القلب لله عز وجل. لذلك إن أردت أن تثقل قلبك في رمضان اجتهد على هذا المعنى، تنقطع بقلبك عن الناس فلا تخالط، وتترك فضول المنام وفضول الكلام كما تركت فضول الطعام والشراب والشهوات. لأن بعض الناس يأتي يعتكف في النهار ينام، وقد يستصغر معه المجلات والجرائد، وإذا وجد فرصة فاستغل مع أصحابه في الكلام، هذا ما اعتكف، هذا أخذ راحة من البيت من المشاكل وجلس مع الأصحاب يتحدث ويتسامر. النبي عليه الصلاة والسلام كان ينقطع باعتكافه عن الناس، وأقل مدة للاعتكاف على الراجح من أقوال العلماء كم؟ ها؟ يوم أو ليلة، يوم أو ليلة. لذلك نص غير واحد من العلماء أن ما يفعله بعض الناس إذا دخلوا المسجد قال نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه، يكتبون على أبواب بعض المساجد، هذا خطأ. الأدلة الشرعية دالة على أن أقل الاعتكاف يوم وليلة، وقد نص ابن تيمية رحمه الله وغيره أن هذا الفعل بدعة، ولم يكن من هدي الصحابة والسلف رحمهم الله أنهم إذا دخلوا مسجدا لصلاة وعلم ونحوه أنهم كانوا ينوون الاعتكاف مدة مكثهم، ليس هذا الاعتكاف. إنما الاعتكاف أن تنقطع عن الخلائق وتخلو بربك أقله يوم أو ليلة. ومن أراد أن يعتكف العشر متى يدخل؟ مذهب الجمهور أنه يدخل معتكفه قبل غروب شمس ليلة 21، ويخرج بعد غروب شمس ليلة العيد، هذا مذهب جمهور العلماء. والاعتكاف الراجح فيه أنه جائز في كل مسجد جماعة، الراجح في الاعتكاف أنه جائز في كل مسجد جماعة لعموم قول الله عز وجل وأنتم عاكفون في المساجد. وهذه الآية صدرها الله بأحكام الصيام العامة للأمة كلها، أحل لكم ليلة الصيام، فمن ضمن هذه الأحكام ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، خطاب للأمة في كل الأمكنة. ولكن قد يقول قائل هناك حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال فيه لا اعتكاف إلا في 3 مساجد، فما الجمع؟ هذا الحديث مختلف فيه بين رفعه ووقفه، وأكثر العلماء يضعفون المرفوع، وعلى صحته يقول الجمهور لا اعتكاف إلا في 3 مساجد دال على الكمال والأفضلية لا على المنع، وهذا هو فهم الصحابة. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها والسنة في المعتكف أن لا يخرج إلا لحاجته التي لا بد له منها، ولا يعود مريضا، ولا يمس امرأته، ولا يباشرها، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة. وهذه الزيارة هذا مختلف، هل مدرجة أم من قول عائشة؟ فيها خلاف. والسنة في من اعتكف أن يصوم، رواه البيهقي. هذا باختصار. وأحكام الاعتكاف كثيرة، ولكن إن رأيت قولا وقال به علماء وأنص على هذا، لأن من أصول السنة عند علمائنا لا تقل قولا ليس لك فيه إمام، وإذا جاءك قول من إمام وعالم ثقة، بل كما نص الذهبي رحمه الله أننا لا نجسر على مخالفة قول قال به الجمهور. ولو تعمقت في العلم أكثر ودرست خلاف العلماء لرأيت عمق فقه السلف، والإمام أحمد قد تجدونه في المسألة عنده أكثر من قول. سئل سحنون عن مسألة رحمه الله من أئمة المالكية فتوقف، فاستحثه السائل فقال عندي في المسألة 20 قولا لا بد أن أتخير حتى أخبرك، فتريث. 20 قول في المسألة. هناك أقوال لها اعتبار، لها مكانة. إياك أن تنسف أقوال العلماء، ولما تريش بعض، ولما ترسخ في العلم، ولما تقرأ كتب الخلاف، احذر هذا مطب ومزلة. إن أردت أن تعلم فاربط الناس بالعلماء. وإلا لم يجعل النبي عليه الصلاة والسلام صحابته أمان لأمته، وهذا يحتاج إلى تفصيل ومحاضرات، يحتاج إلى قراءة كتاب ابن القيم إعلام الموقعين عند العلماء. ليس كل ما يعرف يقال، وليس كل ما يقال في حال يقال في كل حال، ليس ما يلقى على العوام يصدق أن يلقى على الجميع، وليس ما يدارس بين العلماء يصدق أن يلقى على العوام. هناك ضوابط للعلم. انظر مسألتك هل فيها أصل شرعي، ثم كما قال الشاطبي في الموافقات اعرضها على العقل. شرعية، هل مما تقبل العقول على العموم أو على الخصوص؟ فإن قبلتها انظر هل تناسب حال الزمان وأهله أم لا. فإن وجدت لمسألتك هذا المسار، وإلا فالسكوت هو الذي جرى على عمل السلف. قاله في الموافقات المجلد الخامس. فالمعتكف ينقطع عن الناس باعتكافه. وأما ليلة القدر وهي ليلة عظم قدرها وجل شرفها وكثر خيرها وبركتها، فهي ليلة مباركة، وهي فرصة عمر الإنسان، من فاز بها فاز الدهر كله. فهي أعظم الليالي وأزكاها، أنزل الله فيها القرآن، والقرآن كتاب مبارك. إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ليلة عظم الله قدرها. فقال وما أدراك ما ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما استفهامنا للتعظيم والتفخيم، وما أدراك ما ليلة القدر، كيف لا وفضلها وخيرها لا يوصف ولا يدرك، وبركتها لا تحصى، ومن بركتها ليلة القدر خير من ألف شهر. تأمل، ليلة واحدة خير من عبادة ألف شهر ليس فيها هذه الليلة. كم سنة؟ 83 سنة وزيادة، يعني أكثر بكثير من متوسط عمر أمة الإسلام ليلة واحدة. سويعات، ليلة القدر خير من ألف شهر. قال عليه الصلاة والسلام إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم، فقد حرم الخير كله، لا يحرم خيرها إلا محروم. رواه ابن ماجه. وفي حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام وفيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. رواه أحمد. وإن من خيرها وبركتها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، أي يكثر تنزل الملائكة في هذه الليلة لكثرة خيرها وبركتها. في المسند قال عليه الصلاة والسلام وإن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى. وإن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى، ثم هي ليلة أمن وسلام من كل مكروه. سلام هي حتى مطلع الفجر. فلا بد من الاجتهاد والإخلاص والاحتساب. قال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وفي رواية عند مسلم: من يقوم ليلة القدر فيوافقها إيمانا واحتسابا غفر له. رواه مسلم. وليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، والمسألة فيها خلاف، ولكن هذا هو الراجح الصحيح لقوله عليه الصلاة والسلام: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. متفق عليه. وقوله تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر دلالة على أنها تطلب في كل العشر، ولكنها في الأوتار أرجى منها من الأشفاع. قال عليه الصلاة والسلام: فابتغوها في العشر الأواخر، وابتغوها بكل وتر. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. رواه البخاري. ولكن في أي الأوتار؟ في أي الأوتار هي؟ ثبت في الصحيح في الصحيحين أنها ليلة 21، وثبت أنها ليلة 23، وثبت أنها ليلة 25، وثبت أنها ليلة 27، وثبت أنها ليلة 29، وثبت أنها آخر ليلة من رمضان. وهذا يدل على أنها ليست ثابتة في ليلة معينة، بل تتنقل في ليالي العشر. قال النووي رحمه الله في المجموع: قال: وهذا هو الظاهر المختار لتعارض الأحاديث الصحيحة في ذلك، ولا طريق إلى الجمع بين الأحاديث إلا بانتقالها. وقال ابن حجر في الفتح، قال رحمه الله بعد أن نقل الأقوال في ذلك وأرجحها كلها: أنها في وتر من العشر الأخير، وأنها تنتقل كما يفهم من أحاديث الباب. والحكمة من تنقلها، قال العلماء رحمه الله: ليحصل الاجتهاد في كل الليالي، وليتميز أهل الصدق من غيرهم، والله تعالى أعلم. ولكن أرجى هذه الأوتار ليلة 27، أقسم على ذلك أبي رضي الله عنه كما عند مسلم في الصحيح. وأما علامات ليلة القدر فهي على نوعين اثنين: علامات مقارنة في أثنائها، وعلامات لاحقة بعد انقضائها. أما العلامات المقارنة لها فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر قال: ليلة طلقة في انشراح، لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة. رواه ابن خزيمة والبزار. وفي حديث جابر قال عليه الصلاة والسلام: إني كنت أريد ليلة القدر ثم نسيتها، وهي في العشر الأواخر، وهي طلقة بلجة لا حارة ولا باردة، كأن فيها قمرا يفضح كواكبها، يعني الكواكب التي قد تظهر نفسها بضوئها اللامع تفتضح في ليلة القدر من شدة ضوء هذه الليلة، كأن فيها قمرا يفضح كواكبها، لا يخرج شيطانها حتى يخرج فجرها. رواه ابن خزيمة وابن حبان. وفي حديث عبادة بن الصامت عند أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بليجة، كأن فيها قمرا ساطعا، ساكنة ساجية، لا برد فيها ولا حر، ولا يحل لكوكب أن يرمى به فيها حتى تصبح، وإن أمارتها أن الشمس صبيحتها تطلع مستوية أو تخرج مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر، لا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ، فهي ليلة فيها انشراح وفيها ضياء وفيها سكينة وراحة بال، ساكنة ساجية هادئة معتدلة في جوها، هذا بالنسبة لغيرها من الليالي التي تكون معها، لأن الصيف ينقلب شتاء والشتاء ينقلب ربيعا، إنما هذه لا حارة ولا باردة، نسبية بالنسبة إلى ما قبلها وبعدها من الليالي، فتشعر أنها أفضل من غيرها وأفضل جوا، ولا يرمى فيها بكوكب مضيئة كأن فيها قمرا ساطعا قد أخفى ضوء كواكبها، ولا يرمى فيها بكوكب أي بشهاب، وهي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. وأما علاماتها اللاحقة فعلامة واحدة، تقدم قول النبي عليه الصلاة والسلام تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة، يعني فيها شيء من الاحمرار، ليس فيها شعاع. وفي الرواية الأخرى وإن أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر، لا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ. وقال أبي بن كعب كما عند مسلم وإن أمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها، رواه مسلم. هذا الذي صح من علاماتها في الأحاديث الصحيحة المرفوعة. وأما ما يذكر في الكتب بعض الكتب ويتداوله بعض العامة أن المياه بليلها المالحة تكون حلوة، وأن الكلاب لا تنبح فيها والحمير كذلك، وأن تكون في الضوء كالنهار، وأن الأشجار ترى ساجدة ونحو ذلك، كل هذه الأوصاف لم يثبت منها شيء، ونحن إنما نتبع ما ثبت عن رسولنا عليه الصلاة والسلام. ومن السنة تحري هذه الليلة، من السنة تحري ليل هذه الليلة والتماسها، فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، والحديث عند البخاري وعند مسلم من حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام التمسوها في العشر الأواخر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقين. وأكثر ما يستحب فيها الدعاء، أكثر ما يستحب في هذه الليلة الدعاء، خاصة سؤال العفو والعافية. فعن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ وهذا فيه أن ليلة القدر قد يعلمها الإنسان، لا نقول بالرؤية إنما بالعلامات، ولو لم تعلم وليس لها علامات لما ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه العلامات من رحمة الله بنا أن بينها لنا رسوله عليه الصلاة والسلام حتى نلتمسها، فإن عجزنا نتحرى الليالي التي فيها العلامات. قالت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، رواه الترمذي. وقلت لكم في درس ماضي أن قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا لا يشترط أن يكون الإنسان في كل ليله يصلي، إنما ينوع حتى لا يغلبه النعاس، ويجتهد حتى يصبح بالصلاة والقراءة والدعاء والذكر وأكثر ما تفعل تدعو، وأكثر ما تفعل تدعو، خاصة سؤال العفو والعافية. فلما سألته ماذا أقول، قال قول. ونبينا عليه الصلاة والسلام حين قام هذه الليلة حتى أصبح أطال السجود وأطال الركوع، وكان كثيرا ما يدعو، فلو استطاع الإنسان أن يبقى يصلي فالصلاة جامعة للدعاء وللذكر وللقرآن والاستغفار ونحو ذلك، فإن تعب فلا يفتر عن بقية الخيرات التي يمكنه أن يدرك بها ليلة القدر. هل ثبت، يقول أخونا طولنا عليكم درس ثلاث دروس قبل بعض، هل ثبت عن ابن مسعود قوله ما كان الواحد فينا يجرؤ على استقبال هلال رمضان وفي قلبه شيء على أخيه؟ أما من حيث السند لا أدري، أما من حيث الواقع نعم. وذلك يقولون من أعظم استقبال رمضان الحديث الوارد في نصه، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة النصف من شعبان يغفر الله لأهل الأرض إلا لمشرك أو مشاحن، فهذا فيه دلالة على حث الناس على ترك هذه الأضرار حتى يستقبلوا رمضان وليس في قلوبهم شحناء وليس عندهم أعمال شركية، وهذا هو الاستقبال الحقيقي لرمضان. وأما الرسول كان لا يفتر من أول شهر من رجب وشعبان في سؤال اللهم بلغنا رمضان، ليس صحيح، لم يصح أن الرسول عليه الصلاة والسلام، الحديث ضعيف أنه قال يقول اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، حديث ضعيف جدا لا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما خلو القلب من هذه الأمور هذا مطلوب في كل وقت، مطلوب في كل وقت. ومن أعظم نعم الله على أهل الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. ومن صفات أهل الإيمان الكمل أنهم لا يبيتون في قلوبهم غل، وجاء في الحديث ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص الدين لله، والثانية مناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعته. فهذه من أعظم صفات المؤمن، قلبه لا يجتمع على هذه، يعني على مخالفة هذه الثلاث: إخلاص الدين لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعته. فلزوم الجماعة مما يطهر قلب الإنسان من الغل، كما أن المناصحة مما تطهر قلب الإنسان من الغل، فمن فارق الجماعة ولم يناصح امتلأ قلبه غلا، وإن ادعى الحب وإن ادعى الوطنية وإن ادعى الدفاع عن الأوطان وعن الخير فهو مفسد وليس مصلح، لأن قلب المؤمن لا يغل على مفارقة الجماعة. ولكن تستغرب من كثرة الأحاديث المبينة الدالة الواضحة على كل خير التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك، ثم يأخذ الناس ذات اليمين وذات الشمال. تستغرب كيف يخالفون، ثم لما ترجع إلى القرآن تنظر أن هذا مسطر في كتاب الله عز وجل. فمن خالف هدي الله لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. بل من أعظم الآيات وقعا على النفس قول ربنا عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن، يخالف هدي الله هدي رسوله، نقيض له شيطانا فهو له قريب، نعوذ بالله من ذلك، يفرض عليه شيطان يقارنه يمشي معه. قال وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وذلك جاء في الحديث وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يرتكد يتسابق معه، تجده عقله مغلق لا يقبل الحق، فمن دخل في قلبه المرض زاده الله المرض. ولذلك كان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وكان يقول يا ولي الإسلام وأهلي ثبتني به حتى ألقاك به. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من الليل يستفتح صلاته بدعاء عظيم وتوسلات كبيرة، يقول اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل، هذه الملائكة الثلاثة موكلون جبريل بالوحي حياة القلوب، وإسرافيل حياة النبات الأرض، وميكائيل حياة الأرواح بعد الموت، فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. من يقول هذا؟ من يقول هذا؟ الرسول الذي يقول الله عز وجل عنه وإنك على الحق المبين. كان إذا استفتح الخطبة قال نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. كيف تأمن؟ لأن بعض الناس يكون على طريقة يقول اللهم ثبتني على هذا الطريق حتى ألقاك به، ما يدرك أنك على الحق. إذا كان الرسول الذي على الحق المبين يقول لربه متوسلا بتوسلات عظيمة اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، جرد نفسك للحق دائما، در مع السنة، لا تعتد بعلمك، لا تغتر، إياك والغرور، تواضع للحق يفتح الله عز وجل عليك. شك في فهمك، لا تكن شكاكا، إنما لا تجزم على أمور ظنية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ التحري عن ليلة القدر من بعد صلاة الفجر، وكذا بعد شروق الشمس. لا، إذا أردت أن تتحرى عن ليلة الفجر بعد طلوع الشمس ستدرك أنها فاتت. تحييها ثم إن رأيت الشمس بيضاء لا تفطر في الليالي الباقية، يعني يقولون رب رمضان هو رب بقية الشهور، وأنت تتعبد تتعامل مع الله عز وجل، لو أحييتها وقمتها لا تقول خلاص الحمد لله أدرك ليلة القدر، لأن من صفات أهل الإيمان والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعملون الصالحات 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 وقلوبهم خائف وجلة، هل تقبل منهم الأعمال أم ترد؟ كما سألت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الآية، هل الذين يزنون ويسرقون ويشربون الخمر؟ قال لا يا بنت الصديق، هم الذين يعملون الصالحات ثم يخافون أن لا يتقبل منهم. قال ابن مسعود في صحيح البخاري إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد في أصل جبل يوشك أن يقع عليه. كيف يفعل؟ كم يخاف منها؟ وإن الفاجر أو المنافق يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال بها كذا. يقولون لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظم من عصيت. صحيح رحمة وسعت كل شيء، لكن نبأ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. قالوا من قطع يد السارق في ثلاثة ذراع لا تأمن، ومن أخرج أباك من الجنة بذنب لا تأمن. هكذا أهل الإيمان، من صفات الإيمان أنهم في الدنيا خائفون وجلود، والله لا يجمع من عبد خوفين كما لا يجمع له أمنين، فمن خاف في الدنيا أمن في الآخرة. ولذلك قال الله عز وجل: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. شو معنى مشفقين؟ خائفين. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. وقال في أهل الكفر والنفاق والفجور أهل الشمال: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا وإذا مروا بهم وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا. هذه حياته. أما المؤمن خائف، كان وكيع لا يحدث إلا قال في أول حديثه: إنا لا نعيش إلا في ستره، لو كشف الغطاء لو كشف عن أمر عظيم. يقول أحد السلف: قال لي أيوب السختياني في يوم العيد الأضحى: خذ كذا من الدراهم واشتري من الأضاحي كذا وكذا. ثم قال: والله ما أراه يتقبل مني، إني أخشى أن أكون من أهل النار. قال الذهبي: من لم يخشى أن يكون من أهل النار فهو مغرور. فحاسب قلبك وراقب قلبك واجتهد بطاعة الله، ولا تظن أنك تقدمت في الصلاح قليلا أنك حست خيرا كثيرا. أنت أولى بالمراقبة والمحاسبة والاجتهاد في الصالحات. الله عز وجل ذكر الذين يرجون رحمة الله في سورة البقرة في الآية: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك يرجون رحمة الله. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. هذا الراجع. بارك الله فيكم وفيكم. هل يجوز قول صائم أو فاطر أو مفطر؟ أما قول صائم نعم، اللهم إني صائم. أما قول فاطر لا، الحمد لله فاطر السماوات. تقول مفطر. هذا السؤال المشكلة سألت كثيرة سأجيب باختصار بكلمة كلمتين. لا تسألوا الأسئلة لو سمحتم. هل يأثم المأموم في عدم رفع اليدين للمتابعة للإمام في الدعاء بعد الركوع، يعني في قنوت الوتر وجزاكم الله خيرا؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وقال عن الأئمة: إن كنت تعتقد أنه على خطأ وباطل قال: يصلون لكم ولهم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. ويتحمل، لا تخالف. وذلك ابن مسعود لما عثمان أتم في مكة نهاه ثم صلى معه، مع أن الراجح من أقوال العلماء أنه لا يجوز للمسافر أن يصلي أربعا، فإن صلى أربعا أعاد كما عند الجمهور. صلى معه أربعا ثم سئل قال: الخلاف شر. فلينتبه للأمر هذا، لا يجوز له أن يترك الإمام ويفارقه. أحبكم الله الذي أحببتنا فيه. في أحاديث العلامات أن الشمس تكون حمراء ضعيفة وبيضاء لا شعاع لها، فالتبس عليها شيخ، ليس فيه لبس، قد تراها بيضاء وفيه احمرار ضعف، قد يكون هذا، قد تراها بيضاء نقية ما في شيء إن شاء الله. هل النخامة تفطر الصائم؟ وإن كانت تفطر فما الدليل على ذلك؟ النخامة اختلف العلماء فيها، إن بلغت الفم واستطاع الإنسان أن يلفظها، أما في الحلق وابتلعها لم تصل الفم ما في خلاف أنها لا تفطر، أما إذا بلغت الفم واستطاع الإنسان أن يلفظها ثم ابتلعها استحمل النفس، هل تفطر أم لا؟ قولين العلماء، منهم من قاسها على الطعام والشراب فقال تفطر، ومنهم من قاسها على الريق فقال تفطر، والثاني أقرب والله أعلم. هل هذا خلاص؟ هل يسن الاعتكاف في غير رمضان؟ مختلف في فرضية شرطية الصيام للمعتكف، أكثر العلماء على أنه شرط وبعضهم يستحبه فقط، على كل حال من اعتكف في غير رمضان جاز له، أما السنية فالثابتة أنها في رمضان، لم يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان إلا قضى سنة من السنين لم يعتكف في رمضان فقضاه في شوال فكان قضاء. هل يجب إخراج زكاة الذهب المستعمل؟ ليس من درسنا، في خلاف. هل يجوز كتاب الأحوط؟ نعم. هل يجوز كتابة حفصة بدلا من صلى الله عليه وسلم؟ لولا تركه. هذا خلاص بسرعة. ما السنة قول بسم الله والله أكبر والإشارة باليد حين المرور بمحاذاة الركن اليماني؟ الركن اليماني ليس في تكبير وليس في إشارة، فقط يمسح قبل الحجر الأسود، يمسح باليمين ولا تقبل يد إن تمكنت وإلا تمضي، الذي يشار إليه ويكبر عنده هو ركن الحجر الأسود فحسب، أما الركن اليماني يمسح فقط لا يكبر ولا تقبل يد، إنما يمسح باليد اليمنى فقط. يقول ما سبب اختلاف العلماء في المسائل الفقهية؟ أقرأ كتاب رفع الملام على أئمة الأعلام، يقول بارك الله فيكم، هل من السنة تتبع درجة حرارة الليالي تحري ليلة القدر؟ أقول اجتهد في كل الليالي، الليل كله سيضيع في قياس الحرارة. هل من السنة صلاة الجماعة الثانية بعد انتهاء الجماعة الأولى؟ جماعة السنة نقول، لا نقول من السنة هذا، إنما نقول السنة أن يصلي الإمام من العشاء إلى الفجر، هذا السنة، فلو صليت مع إمام صلى صلاة طيبة في أول الليل ثم خلوت بنفسك واجتهدت في الصلاة والدعاء وبقيت للصبح لوحدك تطيل إذا وجدت استطاعة وتكثر من القراءة والدعاء فهذا أحسن وأحب إليه، لأن هناك من العلماء من يكره التعقيب، والتعقيب عندهم هو الرجوع إلى المسجد بعد الخروج منه. أنا لا أصلي إلا صلاة واحدة. هل تعجيل الفطور عندما يؤذن المؤذن في بداية قولي الله أكبر أو بعد أن يتم قول الله أكبر الله أكبر؟ في غروب الشمس إذا قال الله أكبر أفطر. هل تقال الأذكار بين صلاتي التراويح كالاستغفار ثلاثا وقول اللهم أنت السلام؟ هذه الأذكار بإجماع العلماء لا تقال إلا عقب الفرائض. طلاب العلم أرسل هذه الرسالة. آخر سؤال، شو هذا؟ هذه رسالة؟ إذا اعتكف عدد من الأشخاص فهل يجوز من الاعتكاف إقامة حلقة تعليم مثل قراءة تفسير أو حديث أو غيره؟ هو ساعة أو أكثر، ما شاء الله ما فهمتم الدرس. قطع العلائق عن الخلائق، لا تكلم صاحبك ولا تجلس عنده ولا تسامر، هو في زاوية أنت في زاوية، كأنك لا تعرفه أبدا ولا التقيت به في حياتك أبدا، هكذا قطع العلائق عن الخلائق، وإلا ذهبت تسمر وتلعب، لأن بعض الناس ما يجد فرصة للنوم في البيت يذهب ينام في المسجد. هل يرى علامات الشمس جميع الناس؟ نعم، كل من رأى نظر الشمس رآها ولو كان كافرا. ما الضابط في عدد ركعات صلاة التراويح؟ وذلك لأنه منا من يخرج بعد صلاة العشاء في العشر الأواخر يصلي التهجد في آخر الليل فهل يضيع عليه أجر البقاء؟ قلت لكم في الدرس الماضي أن مذهب جماهير الأئمة أن التراويح ليس لها عدد محدد، وإن كان الأفضل والأولى عند 10 ركعة، ولكن لو زاد الإنسان لا ينكر عليه. وقد قال مالك: أدركنا الناس وهم يصلون، ذكر عددا 36 ركعة. ومالك من تابع التابعين رحمه الله، والأقوال في هذا كثيرة، بل شبه إجماع السلف على جواز الزيادة، وما قال بعدم الزيادة ليس له سلف من العلماء والأئمة، ليس له سلف من فعل، إنما أقصى ما عنده حديث عائشة فقط، وحديث عائشة ليس في هذه الكلام. ولكن إنسان إن رأى هذا القول وترجى عنده له أن يأخذ به، ولكن يعممه على الناس وإجماع السلف والأئمة على خلافه، المسألة فيها ما حكم التأمين في دعاء القنوت ورفع اليدين؟ درس صاحبنا غاية في الدرس الماضي. السنة رفع اليدين، والسنة التأمين على دعاء الإمام. درس القادم الاثنين صار 26 ليلة 26، هل نذكر أحكام الفطر وكذا ولا نعطيكم إجازة؟ ها؟ درس 26 خميس يكون زكاة الفطر بعدين. ها؟ ما رأيكم؟ الدرس القادم في أحكام عيد، في أحكام الفطر، إن أردتم باختصار، وإلا أنا أحب إلي أن أرتاح البيت، ولكن أثنين العيد إجازة، يعني الأحد عيد غالبا، الاثنين إجازة، هذه مفروغ منه. أما الأسبوع القادم ليلة 26 إن أحببتم درس، وإلا ها درس، قد يكون الدرس أنسب لأن أوقاتنا تضيع، وأنتم عليكم مسؤولية وبلاغ علم ودين، والدرس إن شاء الله نطيق، مع أننا وعدناكم الأسبوع هذا ما نطيق، ولكن يعني ماذا نقول لكم؟ نسأل الله أن يحفظنا وإياكم ويبارك فيكم. إن شاء الله قد يكون هذا من القيامة، لأن في زمن نحن في زمن العلم فيه قليل والتفكير قليل، والسلف كان يعتزل مجالس العلم لكثرة العلماء، كثرة الفقه، طول السنة علم، فيحتاجون إلى خلوة وعبادة. أما في زماننا العلم قليل والجهل كثير، فنحتاج إلى مذاكرة دائمة، ولا بد نحتسب هذه السويعات. أسئلة ما فيه؟ صاحب السؤال يسألني مباشرة، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.